اياد الجيلاني يحييكم من استوديوهاتنا في براغ صحبة الزميلة زينب هادي، ويقدم لحضراتكم رابع نشراتنا الإخبارية لمساء هذا اليوم. أكملت قوات مشاة البحرية الأمريكية تقدمها النهائي داخل بغداد اليوم بعد تأخير استمر عدة ساعات ناتج عن زخم مروري سببته آلاف من سيارات الجيب العسكرية والعربات المصفحة التابعة إلى وحدات مشاة البحرية. وأضافت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقريرها من بغداد أن طوابير من العربات الهجومية البرمائية ودبابات رئيسية من نوع إبرامز وناقلات جنود مدرعة واجهت حالة من الزخم المروري في الضواحي الخارجية وعبر جسور القناة، غير أن الطابور دأب على مواصلة طريقه إلى داخل بغداد بعد أن عبر نهر ديالى في عدة أماكن حيث نسفت القوات العراقية أحد الجسور. تفيد وكالة رويترز من بغداد بأن مشاة البحرية الأمريكيين اجتاحوا بعض الأجزاء الشرقية من بغداد اليوم، وهي تواجه ترحيبا يتراوح بين ترحيب المواطنين بهم وبين بعض نيران القناصة المتفرقة. وأفاد مراسل الوكالة المرافق لقوات مشاة البحرية أنه شاهد بعض السكان المحليين وهم يقومون بنهب بعض المباني الحكومية كان تخلى عنها منتسبوها أمام تقدم القوات المارينز نحو بغداد. نقل مراسل وكالة رويترز الأنباء عن الكابتن مات وات من فرقة مشاة البحرية الأمريكية الأولى تأكيده بأن قواته استولت على مطار الرشيد العسكري في الضواحي الشرقية من العاصمة بغداد، يبدو أن القوات العراقية المتراجعة تخلت عنه. الضابط الأمريكي أضاف أن مشاة البحرية لم يتعرضوا إلى أي مقاومة لدى تحرك دباباتهم على طول المدرج الرئيسي في المطار، موضحا أن قواته تقوم بإحكام السيطرة على المطار. مستمعين الكرام، معنا على الهاتف مباشرة من عمان مراسلنا هناك حازم بيضين. مساء الخير زميل حازم.
مساء الخير.
يا ترى إذا ممكن تحدثنا بشيء من التفصيل عن البيان الصادر عن جلالة الملك عبد الله حول المساعدات الإنسانية إلى العراق.
في واقع الأمر هو ليس بيانا، وإنما كان خلال اجتماع للملك مع الفعاليات الاقتصادية كشف فيه عن وجود برنامج أردني.
آسف زميل حازم، الخط جدا يعني نوعية الصوت تعيسة جدا، فمضطرين أن نقطع الاتصال الآن وسوف نتصل بك بعد دقائق.
سيداتي وسادتي، نواصل تقديم النشرة الرابعة لهذا المساء. قال الأمير الحسن بن طلال اليوم إن الإرهاب لن ينتهي مع انتهاء الحرب ضد العراق، مضيفا أن إرهابيين منفردين قد يتحولون إلى أسلحة دمار شامل. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الحسن أن هذا النزاع سيشعل التطرف العربي وسيعرقل إشاعة الديمقراطية في العراق لعشرات السنين على حد تعبيره. وتوقع الأمير الحسن زيادة في معارضة الحكم الأجنبي في العراق، مشيرا إلى أن البلاد تحتاج إلى نقاش علني حول مستقبلها تمهيدا لإجراء انتخابات وإقامة حكومة دستورية. ومن جهتها استنكرت الملكة نور قرينة العاهل الأردني الراحل حسين بن طلال حالة المعاناة للشعب العراقي أثناء الحرب. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن حديث أدلت به الملكة نور للتلفزيون البريطاني أن معاناة الرجال والنساء والأطفال في العراق والمنطقة تحز في قلبها على حد تعبيرها. أفادت وكالة إيتر تاس للأنباء بأن السفير الروسي إلى العراق فلاديمير تيتورينكو الذي كان من المتوقع أن يغادر دمشق إلى موسكو قد قرر العودة إلى بغداد. الوكالة قالت إن تيتورينكو اتخذ هذا القرار بمحض إرادته، مضيفة أنه سيتولى تنظيم جلاء موظف في السفارة الروسية ودبلوماسي آخر أصيبا بجروح عندما كانا يرافقان السفير في طريقه من بغداد نهاية الأسبوع الماضي. يذكر أنهما موجودان حاليا في مدينة الفلوجة على بعد 30 كيلومترا جنوب بغداد.
مستمعين الكرام، بعد أن نعتذر من حضراتكم على ما تعرضنا إليه من متاعب فنية قبل قليل، نعود الآن إلى عمان ومراسلنا هناك حازم بيضين. أخ حازم، هل تسمعني جيدا الآن؟
نعم.
إذن تفضل من فضلك وأطلعنا على ما صدر عن الملك عبد الله من تعليق على المساعدات الإنسانية إلى العراق.
الملك عبد الله كشف عن وجود برنامج أردني لمساعدة الشعب العراقي لتجاوز المحنة التي يمر بها، ولكنه أعرب عن أسفه لعدم إمكانية تنفيذ هذا البرنامج في الوقت الراهن نتيجة لاستمرار العمليات العسكرية. هذا الإعلان من الملك جاء لدى استقباله ممثلي الفعاليات الاقتصادية اليوم، وقال إنه سيواصل اتصالاته مع الدول العربية والصديقة لوقف الحرب وتأمين وصول المساعدات للشعب العراقي بالسرعة الممكنة، وأكد حرصه على أن تبقى العلاقات الأخوية مع الأشقاء العراقيين متينة في الحاضر والمستقبل، وأشار إلى تأثره البالغ لما آل إليه الوضع في العراق نتيجة للحرب وتعرض المدنيين الأبرياء للقتل.
الزميل حازم بيضين، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتنا معنا وإلى نشرات إخبارية أخرى.
نعود مرة أخرى لمواصلة تقديم هذه النشرة. فقد جدد الرئيس المصري حسني مبارك ونظيره السوداني عمر البشير دعوتهما إلى وضع حد للحرب ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن مبارك والبشير أجريا مباحثات في القاهرة اليوم، شددا أثناءها على ضرورة إيجاد حل سلمي للقضية تفاديا للعدد المتزايد للضحايا وللحضارة العراقية، حسب ما قال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر للصحفيين بعد الاجتماع. دعا وزير الخارجية الصيني لي زاي أوكسينغ إلى وقف الحرب ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن وكالة صينية أن لي أطلق هذا النداء أثناء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف. كما صرح الوزير الصيني بأن بيجينغ تستعد لإرسال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى العراق. يذكر أن الصين أعلنت الشهر الماضي أنها تخطط لإرسال خيام وغيرها من المعدات الإنسانية إلى الأردن الذي قد يتدفق إليه لاجئون عراقيون. وأشار لي أن على جميع الأطراف المتورطة في النزاع اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل تحسين الوضع الإنساني في العراق. أيد رئيس الوزراء الدنماركي أندرس رازموسين المساعي الأمريكية الرامية إلى قتل الرئيس صدام حسين، لكن رازموسين قال إنه يفضل تقديم صدام إلى المحاكمة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس بريس للأنباء. رئيس الوزراء الدنماركي أشار إلى أن هدف العمل العسكري من قبل قوات التحالف في العراق هو نزع الأسلحة التي يملكها النظام الحاكم في بغداد، لكن يبدو أن هذا لن يتحقق إلا عبر استهداف رأس النظام أو حتى قتل صدام على حد تعبيره. وأشاد رازموسين بالنجاح الذي حققته قوات التحالف في عملياتها البرية، معربا عن الأمل بأن النظام العراقي سيفهم عدم جدوى مواصلة المقاومة وسيستسلم.
نواصل تقديم نشرتنا الإخبارية الرابعة لمساء هذا اليوم. أفادت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء من دهوك في شمال العراق أن في الوقت الذي تتقدم فيه قوات أمريكية وبريطانية في أماكن أخرى من العراق، تقوم وحدات القوات الخاصة الأمريكية العاملة في الشمال بتدريب وتوجيه القوات الكردية على زيادة الضغوط على طول الجبهة الشمالية. وتضيف الوكالة أن قوات العمليات الخاصة الأمريكية تقوم بتدريب الكرد على الجوانب الدقيقة من الحرب غير التقليدية، مثل إقامة كمائن قريبة من مواقع العدو وتحديد مناطق القتال وفك الاشتباك مع عدو يمتلك قوة ضاربة متفوقة. ونسبت الوكالة إلى عريف في القوات الخاصة رفض التعريف بنفسه، قوله بعض هؤلاء سيعودون إلى الجبهة وهم قد تعلموا بعض الأشياء الهادفة إلى جعلهم جنودا أكثر كفاءة وأكثر قدرة على الحفاظ على حياتهم. هذه هي معركتهم ضد النظام في الجنوب، ونحن عازمون على مساعدتهم على أفضل وأكمل وجه، حسب تعبير عريف القوات الخاصة.
مستمعين الكرام، وبهذا الخبر نأتي إلى ختام النشرة الرابعة لهذا المساء، قدمت لحضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية والعسكرية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو أمدنا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، ومرحبا بكم في متابعة جديدة لآخر تطورات الحرب في العراق في يومها 20، فضلا عن متابعة لتطورات إقليمية وعالمية ذات صلة بالشأن العراقي. أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن الجيش الأمريكي يواصل تقدمه لإحكام الطوق حول بغداد بعد أن سيطر على جسر كان يؤخر تقدمه نحو العاصمة منذ يومين. وقال الكولونيل تيد أوهن موس أن عناصر من فرقة المشاة الأولى الأمريكية عبروا نهر ديالا وسيؤمنون الاتصال اليوم مع فرقة المشاة الثالثة. من جهته قال ملازم الجيش الأمريكي مايك برمنغهام الناطق باسم فرقة المشاة الثالثة إن قوات التحالف قامت بتوسيع نطاق عملياتها دون الحاجة إلى قوات إضافية، مؤكدا أن العمليات العسكرية مستمرة وأنه يأمل بسقوط قريب للنظام العراقي. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن عناصر من اللواء الثالث قام بعمليات عسكرية للسيطرة على القصر الجمهوري في المجمع الرئاسي وسط بغداد، فيما يقوم اللواء الثاني بعمليات أخرى وسط العاصمة. وأضافت الوكالة أن نحو 6000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في ضواحي مطار بغداد الدولي. ونبقى في بغداد، حيث قصفت طائرة حربية أمريكية عصر اليوم موقعا عراقيا عند المدخل الشرقي لجسر الجمهورية قرب المجمع الرئاسي في بغداد. على صعيد ذي صلة، نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مسؤول عسكري أمريكي أن قوات التحالف ما زالت تضغط على القوات العراقية في محيط منطقة تكريت مسقط رأس الرئيس صدام حسين، وذلك بهدف منعها من الوصول إلى تكريت أو إلى بغداد. ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم القوات الأمريكية في قاعدة السيلية الجنرال فينسنت بروكس قوله إن قوات التحالف على علم بوجود عدد من المباني التي تضم مراكز قيادية في تكريت، مؤكدا بأن هذه المدينة هي في صلب اهتمام القيادة العسكرية. مستمعي الكرام، لإلقاء المزيد من الضوء على تطور الأوضاع والعمليات العسكرية في بغداد وباقي مناطق العراق، معي على الهاتف عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة العقيد الركن علي حسين جاسم، وهو يحدثنا عن التطورات.
طبعا اليوم 20 من الحرب، كانت القيادة الأمريكية قبل يومين تقول أن خطتها بالنسبة لبغداد هو الاندفاع إلى أطرافها ثم الانسحاب حتى تفهم النظام بأنها قادرة أن تصل إلى أي مكان، لكن يظهر هذه الخطة من يوم أمس تغيرت، وكان سببها الرئيسي تخوفهم من الهجمات الانتحارية. نعم. بعد ما خلت منطقة الكرخ من هذه العناصر اندفعت وبقيت، والآن تسيطر على كل منطقة المجمع الرئاسي والحكومي في الكرخ، واندفعت أكثر من ذلك واحتلت حسب ما شفنا اليوم جسر الجمهورية على ساحة التحرير، جسر السنك اللي يواجه مجمع المواصلات، وكانت هي محتلة جسر المعلق اللي هو جسر 14 تموز. التغيير اللي حصل إلى عدة أسباب. السبب الأول أنهم جتهم تقويات كثيرة بحيث أصبحوا يتمكنون أن يدفعون بهذه القطاعات وتتمركز على الأرض. السبب الثاني، المدافعين العراقيين بيجابون معركة غير متوازنة، لأنهم بالوقت اللي يتقدمون في دبابات أبراهامز وتشالنجر العراقيين يدافعون بقاذفات الار بي جي هذه اللي كانت تصلح لحروب الستينات والسبعينات حتى الثمانينات، واللي ما ممكن أن تخرق الدرع اللي محصنة بهذه الدبابات، بل حتى ما تقدر إلا تسبب له انطعاج خفيف. هذا اللي أثر بالهذا. يضاف إلى ذلك أن انهيار المقاومة جعلهم باعتقادي يغيرون خطتهم، راح يغيروها من تقطيع بغداد إلى قواطع معينة إلى الآن رأيي راح يندفعون يسوون رأي جسر على جسر منطقة الجسر الجمهوري وعلى ساحة التحرير ورأي الجسر بالسنك ويندفعون والتدريجية من شارع إلى شارع، وراح تيجي القوات الأخرى اللي عبرت نهر ديالة واللي راح توصل وياها الدبابات حتى تتجه على بغداد من ناحية الشرق.
والكل ما زال يتساءل عقد علي، أين الحرس الجمهوري العراقي اللي يتحدث عنه كثير وسائل الإعلام والصحف؟ أين القوات الخاصة العراقية؟ هل هي مختبئة؟
طبعا هؤلاء يعني يلاحظون الأخبار، واختفاء تقريبا الإذاعة التلفزيون العراقي ثم اليوم ضربوا حتى الإذاعة صامتة العراقية، هذا أثر. ثم الخسائر واندفاعهم نحو بغداد، الخسائر اللي تكبدها الجانب العراقي ووصولهم إلى قلب مجمع الرئاسة، هذا يأثر على المعنويات. الكثير من عندهم يشوفوها معركة ميؤوس منها، وربما يتركون مواقعهم ويختفون مع المواطنين.
على المحاور الأخرى، يبدو هناك أيضا حالات من الاستسلام وحالات سيطرة واسعة على البصرة، على الناصرية، في محور كربلاء أيضا.
نعم، الوضع تغير تغيير كبير على هذه المحاور، والبصرة تعتبر الآن خالية وتتجول القوات البريطانية في المركز على جيوب. احنا قلنا كل مدينة من انت تحررها تبقى بيها جيوب جماعات اللي تتصور انها مرتكبة جرائم وما ممكن ان تسلم، فخاصة الحزبين الكبار يبقى يقاوم. لكن بصورة عامة تقدر تقول اكثر هذه المدن، بحيث البارحة قائد القوات التحالف توم فرانكس وصل إلى نزل دار القطاعات في منطقة البصرة وبالناصرية ورجع، ونزلوا أيضا جماعات عراقية بقيادة أحمد الشلب. بالنسبة للمحور الشمالي أيضا التركيز بيصير على الموصل أكثر من كركوك، وبيدكوها بالقصف، والقطاعات العراقية المدافعة تنسحب إلى مواقع أقرب إلى المدينة، يعني من محور الشرق من كركوك وصلوا إلى أخلى وديبكة، ومن محور الشمال انسحبوا من القوش اللي كان جنوب دهوك باتجاه الموصل. ولكن باعتقادي أن هاتين المدينتين اللي غنية بالنفط، مو فقط كركوك، الموصل أيضا، يريدون يحتلوها بس بأقل ما يمكن من الجهد. حتى ليلة أمس أنزلوا المئات من القوات المظلية في سهر حرير ليلا القوات الأمريكية، والصور راح ينتظرون وضع بغداد اللي مؤمل أن يسقط خلال مدة أتوقع 10 أيام. فهي هناك تسقط المواقع اللي تدافع عن كركوك الحكومية وكركوك الموصل بصورة تقريبا.
ذكرتم أنه تتوقعون في غضون 10 أيام أن تسقط بغداد، كيف تتصورون هذه العملية؟
يعني هذه عندما مثل ما قلنا الجماعات اللي بتقاوم يعني 75% أو أكثر هم مو مصيرهم بمصير النظام، ومتطوعين والحماس والوطنية خلتهم من دي يشوفون هالتداعي، التداعي راح يزيد، وكلما تمر الأيام كلما الانهيار يكون أكبر وأكثر. فهذا الاندفاع راح يخليهم يحتلون أكثر مواقع بغداد مع بقاء يجوز عناصر مثل ما قلنا مربوطة بجرائم حرب، مربوطة بالسلطة، مربوطة بعائلة الرئيس، تبقى تقاوم إلى الأخير، ربما قد تطول شهر شهرين، وهذولا راح أتصور راح يعني يهملوهم حتى لو بقى صدام وحاصل بهم. يشكلون مقر للإدارة المدنية في بغداد، وتبقى هذه محاصرة وما يهتمونها إلى أن تدريجيا يموتوها.
العقيد ركن علي حسين جاسم، شكرا جزيلا. في الجنوب أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن القوات البريطانية طلبت من شيخ قبيلة عراقي تشكيل لجنة لتسيير أمور مدينة البصرة. ونقلت الوكالة عن الكولونيل كريس فيرنون وهو يتحدث إلى الصحفيين في الكويت أن قائد الفرقة البريطانية التقى يوم أمس شيخ قبيلة وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة مدينة البصرة، وأن القوات البريطانية طلبت منه أن تكون اللجنة ممثلة للأهالي. فرانس بريس أضافت أيضا أن فيرنون رفض الإفصاح عن هوية شيخ القبيلة، لكنه أكد أنه شخص يتمتع بمصداقية وذو قيمة. الكولونيل البريطاني أضاف أيضا أن القوات البريطانية ستعمل على منع تكرار عمليات النهب التي حصلت يوم أمس في المدينة، مؤكدا عدم وجود أي أزمة إنسانية في البصرة، وأن القوات البريطانية ستعمل على توفير الكميات اللازمة من الغذاء والمياه الصالحة للشرب لسكان المدينة. ومعي على الهاتف مراسلنا سعد المحمد وهو يحدثنا من البصرة عن الأوضاع هناك.
الحقيقة أخوي، أنا الآن بين جسر الزبير ومدينة البصرة. قبل قليل كنا في الضواحي الجنوبية لمدينة البصرة وانتقلنا إلى الضاحية الغربية حيث جامعة البصرة. رأينا القوات البريطانية تسيطر على الأمور، على أوضاع هادئة، والمواطنون العراقيون أخ فوزي اللافت في الأمر أن هناك ترحيب كبير وكبير جدا للقوات البريطانية الموجودة هناك. يبدو أن رهبة النظام قد زالت من نفوس المواطنين العراقيين، فبدأوا أكثر ترحيبا بالقوات البريطانية التي رأيناها. فوزي،
نعم، وصلت إلى البصرة، كيف كانت الأوضاع الأمنية هناك؟
نحن لم ندخل إلى داخل البصرة، في وسط المدينة. دخلنا في مشارف المدينة، تجولنا فيها برفقة قوة بريطانية كانت مصاحبة لنا. الأمور تبدو هادئة جدا، وكما قلت لك المواطنون العراقيون يعيشون حياة عادية. وإن لفت انتباهنا أن هناك مجموعة من المواطنين العراقيين بدأوا يحملون أغراضا لهم في اتجاه جنوب البصرة ناحية الزبير، وهذا ما لاحظناه خلال الطريق الواصل بين الزبير ومدينة البصرة. أخ فوزي،
القوات البريطانية تحدثت عن وجود بعض جيوب المقاومة الموالية لنظام صدام حسين، هل قالوا لكم شيء عن هذه الجيوب؟
أبدا، ربما كانت هذه الجيوب داخل مدينة البصرة أو من جهة الشمال من مدينة البصرة، أما الجهة الجنوبية من مدينة البصرة فلم نلاحظ أي وجود لأي مقاومة كانت. أخبرني،
هل كان لكم اتصال مع العراقيين، مع المواطنين هناك؟
نعم، كان لنا اتصال مع مواطنين عراقيين وكان لنا حديث معهم، وكانوا يؤكدون دائما على ترحيبهم بالقوات البريطانية. أخوتي، وكما تسمع الآن أصوات الحافلات، فقد أمرنا الجيش الإنجليزي بضرورة التحرك. أخوتي،
طيب، مع السلامة وخلينا على اتصال معك. في شمال العراق نقلت وكالة رويترز الأنباء عن مام رستم الذي وصفته بأنه قائد كردي يتولى قيادة المواقع الأمامية التي يسيطر عليها الأكراد شرقية مدينة كركوك. نقلت عنه أن الطائرات الأمريكية قصفت مواقع عراقية داخل وحول مدينة كركوك النفطية ليلة أمس في واحدة من أعنف الهجمات على المنطقة منذ بداية الحرب التي دخلت يومها 20 حسب تعبير الوكالة. رويترز أشارت أيضا أن مقاتلي البشمركة الكردية يتمركزون في مواقع داخل وحول بلدة قرهنجير التي انسحبت منها القوات العراقية مؤخرا، والواقعة في منتصف المسافة بين تشمتشمال وكركوك. المزيد من التفاصيل عن التطورات العسكرية في شمال العراق مع مراسلنا في سليمانية سعد عبد القادر.
استمرت طائرات التحالف بقصف مواقع واستحكامات قوات النظام بدءا من الساعة 6:45 من مساء الأمس، وتكرر الخصف لعدة مرات، وتركز الخصف على مواقع القوات ومخازن أسلحته، وهذا الخصف استمر هذه الليلة الماضية. وكما علمنا بأن الخصف أيضا شمل المخازن التي كانت فيها أعتدة، كما شمل الخصف القلاع العسكرية في ميرخاز وملك شاي والمنذرية. واستمر القصف حتى فجر هذا اليوم، وكانت ألسنة النيران تشاهد من بعيد. ومن جهة أخرى التقى في مبنى الأمن الأحمر في مدينة السليمانية، وهذه بناية مشهورة في وقتها كان مكان لتعذيب الضحايا. التقى في مبنى الأمن الأحمر في مدينة السليمانية أمس عدد من ذوي ضحايا علي الصيري حما وضحايا أيادي أنصار الإسلام وضحايا أنصار القصف الكيميائي التقوا عددا من قادة قوات التحالف، وأعرب ذوي الضحايا عن التعازي والتعاطف لقوات التحالف والشعبين الأمريكي والبريطاني لضحاياهم والذين فقدوا في عملية تحرير العراق، معربين عن الشكر لدعم قوات التحالف في عملية القضاء على الإرهابيين من أنصار الإسلام في كردستان العراق وتحرير منطقة هورامان. كما قدم ذوي الضحايا أيضا التهاني بمناسبة الانتصارات التي حققتها قوات التحالف في الحرب ضد النظام العراقي، معربين عن الأمل للنجاح لهم. وفي كلمات لممثلي قوات التحالف أعربوا خلالها عن الشكر للتعاطف الذي أبداه شعب كردستان على حد تعبيرهم لضحايا قوات التحالف في عملية تحرير العراق، كما تعهدوا بمواصلة مساندتهم ودعمهم لشعب كردستان والشعب العراقي. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ومن أربيل وافنا مراسلنا أحمد سعيد بأخذ التطورات في المنطقة.
قال الجنرال تومي فرانكس قائد القوات الأمريكية في حرب حرية العراق أن قواته بدأت بشن هجوم كبير في الجبهة الشمالية، وناشد في رسالة صوتية باللغة العربية بثتها الإذاعة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني صباح اليوم ضباط وجنود الفيلقين الأول والخامس للجيش العراقي والمرابطين في محافظتي الموصل وكركوك بالتخلي عن صدام حسين الذي وصفه بالوحش، داعيا الجيش العراقي والعراقيين كافة إلى تدمير حزب البعث والنظام العراقي. وخلص فرانكس إلى القول أن صدام الجبان قد انتهى ويجب قطع رؤوس الوحوش في إشارة إلى رموز النظام العراقي. وعلى الصعيد ذي الصلة في جبهات القتال في محافظات دروغ والموصل وأربيل وكركوك سقطت قاعدة جنبور العسكرية العراقية الضخمة والتي تقع على الطريق الدولي بين الموصل ودروغ، سقطت في قبضة البيشمركة وقوات التحالف الدولي التي غنمت دبابتين ومدفعا من نوع النمساوي فوقوع 13 جنديا عراقيا في الأسر. وبحسب مصادر عسكرية كردية أن مقاومة الجيش العراقي لقوات التحالف الدولي ضعيفة جدا. وفي جبهة الشيخان الموصل انسحبت القوات العراقية من مناطق بيت ناري وشفشيرين ومامرشة ومهد مسافة 15 كيلومترا باتجاه الموصل، وتم استعادة 18 قرية كردية كانت قد عربت في الماضي، كما قتل 12 جنديا عراقيا. في جبهة المقلوب بردرش أمطرت مدفعية الجيش العراقي المرابطة في بعشيقة شمال شرق الموصل مناطق حول بردرش وكانيلان ودوبردان بعدد من القذائف، ولكن من غير أن تحدث أضرارا تذكر. وفي الجبهة نفسها التحقت 24 عائلة من الموصل بالمنطقة المحررة حول عقرة. وفي جبهة ديبغ المخمور جنوب سهل أربيل تمكنت قوات للحزبين الشيوعي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني من تسلق أماكن في جبل قرشوخ الشهير، وذلك بعد سقوط أرياف المنطقة في قبضة قوات البيجمركة والتحالف الدولي. أما في جبهة الغوير فلقد دخل أمس 50 بيجمركة للحزب الشيوعي الكردستاني معسكرا للجيش العراقي واستولوا على المعسكر بعد هروب الجنود العراقيين منه، وكانت غنائم البيجمركة سيارتان ومجموعة من الأعتدة وقطع السلاح. وفي جبهة الحرب الشمالية لكركوك البيجمركة والجيش العراقي في قرية حصار وجها لوجه، وعلمت إذاعة العراق الحر أن القرية هذه والتي تتمركز فيها قوات البيجمركة تعرضت إلى قصف من جانب الجيش العراقي جرح على أثره عدد من البيجمركة. وفي الجبهة نفسها حطمت الطائرة الأمريكية محطة تشويش عراقية كانت تشوش على الإذاعات المعارضة، وتفيد معلومات أولية أن المئات من الجنود العراقيين يفرون من الجيش العراقي في جبهة كركوك بملابس مدنية بعد ترك أسلحتهم في المساجد. هذا ولقد تعرضت خنادق الجيش العراقي فوق مرتفعات كرماتو ومعسكر باسم معسكر الإمام علي في جبهة كركوك كفي إلى قصف عنيف جانب الطائرات الأمريكية وقوات التحالف، ولقد سلم الجنود العراقيون أنفسهم إلى قوات البيجمركة في هذه الجبهة، وكانت غنائم البيجمركة عدد من السيارات العسكرية وقطع من الأسلحة. أحمد الصعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن أبرز الصحف الأمريكية ركزت في أعدادها الصادرة اليوم على احتمال مقتل الرئيس صدام حسين في بغداد خلال الغارات التي شنتها القوات الأمريكية على العاصمة العراقية. صحيفة واشنطن بوست قالت أن الطائرات الأمريكية أسقطت 4 قنابل تزن كل منها 2000 رطل، أي ما يعادل أكثر من طن، وكذلك قنابل موجهة عن طريق الأقمار الاصطناعية أسقطتها على مطعم الساعة في منطقة المنصور السكنية، حيث قال مصدر استخباراتي وصفته الصحيفة بالحساس أن الرئيس العراقي وقادة حزب البعث كانوا يجتمعون تحت أو وراء المطعم مع حوالي 30 من مسؤولي الاستخبارات. وقالت الصحيفة أن المنصور هي المنطقة التي قام صدام حسين بجولة فيها يوم الجمعة الماضي، وأضافت أن الصور التلفزيونية ساعدت في تحديد مكان الرئيس العراقي. أما صحيفة لوس أنجلوس تايمز فقالت إذا كان صدام موجودا في ذلك الموقع فإنه من المرجح أن يكون قد قتل، وأضافت أن التقرير الاستخباراتي كان أول معلومة دقيقة نسبيا حول مكان تواجد صدام منذ بدء الحرب على العراق. وقالت صحيفة نيويورك تايمز ويو اس اي توداي أن الهدف كان منزلا في بغداد حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس الأنباء. يو اس اي توداي أوضحت أيضا أن المنزل يضم مطعما كان صدام حسين و20 من أعضاء حزب البعث من بينهم قصي نجل الرئيس العراقي يجتمعون فيه. وقالت الصحيفة إن مسؤولين أمريكيين تلقوا معلومات استخباراتية موثقة من 3 جواسيس في بغداد، وكذلك معلومات من اتصالات تم رصدها عن طريق الأقمار الاصطناعية، وأضافت أن الهدف كان خاضعا لمراقبة الاستخبارات الأمريكية منذ عدة أيام. أدان وزير الإعلام الأردني محمد العدوان اليوم القصف الأمريكي على العراق الذي أوقع ضحايا مدنيين بينهم طارق أيوب المراسل الأردني لقناة الجزيرة الفضائية في بغداد، كما أدان مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين العملية. ومن القاهرة أفاد مراسلنا أحمد الرجب أن اتحاد الصحفيين العرب سيجتمع في المغرب خلال اليومين المقبلين لبحث الوضع في العراق في عقاب مقتل عدد من الصحفيين خلال العمليات العسكرية في العراق.
حمل الصحفيون المصريون اليوم في القاهرة التحالف الدولي مسؤولية ما وقع للصحفيين الذين أصيبوا وقضى 2 منهم، وأكد الصحفيون المصريون أن القصف الأمريكي في بغداد اليوم الذي أدى إلى قضاء 3 من الصحفيين أحدهم مراسل قناة الجزيرة طارق أيوب والآخران مصور في شبكة تلفاز أسبانية ومصور آخر في وكالة رويترز، كما أصاب صحفيين آخرين. هذا القصف أكدوا الصحفيين المصريين أنه استهدف التعتيم الإعلامي على مراحل متقدمة من الحرب الأمريكية البريطانية في العراق. وجاء في بيان رسمي صدر عن مجلس نقابة الصحفيين المصريين أن المجلس يندد بجريمة استهداف الصحفيين والمراسلين ومصوري القنوات الإخبارية على حد ما جاء في سطوره. ودان المجلس النقابي المصري بصفة خاصة الاعتداء الذي وصفه بالمبيت والذي تعرضت له مكاتب قناتي الجزيرة وأبوظبي ومقر إقامة المراسلين العرب والأجانب بفندق فلسطين بالعاصمة العراقية بغداد صباح اليوم. وجاء في بيان الصحفيين المصريين أيضا أن اقتراف هذه الجرائم التي يندى لها جبين إنسانية يستهدف وأد الحقيقة وترويع كل من يجرؤ على إلقاء الضوء على هذه الحقيقة، على حد تعبير البيان الصحفي المصري. وشدد على أن استهداف الصحفيين بالقتل والترويع وقيود الرقابة والتعتيم يشكل عدوانا لا يغتفر على حق مقدس من حقوق الإنسان، وأن الواجب يفرض على كل الدول والمؤسسات المهنية والشعبية والديمقراطية ضرورة التصدي لهذه الجرائم والسعي إلى ملاحقة وإدانة كل القوى والأفراد الذين يجرؤون على اقترافها، على حد تعبير البيان المصري. هذا وتجري اتصالات بين اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي ومنظمة الصحفيين بلا حدود لبحث اتخاذ إجراءات على المستوى الدولي وبخاصة في لجنة حقوق الإنسان في جنيف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المقرر أن يجتمع اتحاد الصحفيين العرب في المغرب بعد 48 ساعة لبحث هذه التطورات. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
من جانبه كرر المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى في قطر الجنرال فينسنت بروكس أن القوات الأمريكية لا تستهدف الصحفيين، متهما النظام العراقي باستخدام أماكن مدنية في عملياته مما يعرض المدنيين إلى الخطر، حسب ما أفدت به وكالة فرانس بريس الأنباء التي نقلت أيضا عن الناطق باسم القيادة الوسطى الميجر رومي نيلسون جرين أن قادة عسكريين ميدانيين أفادوا أن قوات عراقية أطلقت نارا كثيفة كان مصدرها فندق فلسطين الذي يسكنه عدد من الصحفيين الأجانب، مما دفع بقوات التحالف إلى الرد. ومن جانبها شددت ممثلة منسق الشؤون الإنسانية في العراق لدى الأمم المتحدة فيرونيك تافو على أن الأمم المتحدة تكرر دعوتها للأطراف المتنازعة من أجل احترام حق الأفراد بالحياة وحماية أرواحهم. ومن جهة أخرى قال المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة بيتر كاسلر أن عددا محدودا من اللاجئين العراقيين بدأوا بالوصول إلى الأردن وسوريا من دون تسجيل أي حركة عبور في الحدود العراقية الأخرى. ونختم مستمعين الكرام ملفنا هذه الساعة في اسطنبول مع مراسلنا جان لطفي وآخر التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي.
نقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية حسين دريوس قوله بأن المباحثات الكردية التركية والأمريكية والتركمانية لن تستأنف هذا الأسبوع في أنقرة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرض الإمضاء على وثيقة تعهدات تتضمن مطالب تركيا تتعلق بموضوع تدخل الجيش التركي إلى شمال العراق وتقديم خدمات إنسانية في شمال العراق. وأشار المصدر إلى أن السفير الأمريكي لدى أنقرة روبرت بيرسون سيقوم بمتابعة أعمال لجنة المتابعة والتنسيق الخماسية بدلا من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العراقية زلماي خليلزاد الذي أجل زيارته لأنقرة. من ناحية ثانية قامت سفينة راسية قبالة السواحل التركية بإنزال المئات من العربات المصفحة من نوع جيب هامر في ميناء الإسكندرون، وقد ضم هذه المعدات عربات وسيارات جيب وشاحنات وسيارات إسعاف ومعدات للأشغال العامة وقطع لبناء جسور نقالة. وكذلك تم أيضا إنزال معدات صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ سكود وقطع غيار لها أيضا، وتم نقل مواد غذائية وإنسانية إلى القواعد الجوية في تركيا. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية قوله بأن جميع النشاطات التي تنفذها العناصر الأجنبية في البلاد تتم بشكل ملائم للصلاحية الممنوحة لها من قبل المجلس التركي، وأن السلطات المعنية في القنوات الرسمية والقوات المسلحة التركية أيضا تراقب هذه النشاطات عن كثب. وكانت سفينتين حربيتين أمريكيتين قد أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرون يوم أمس. وأشار المتحدث إلى أن تركيا سمحت أيضا للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام قاعدة ديار بكر وأوغوز ألي من أجل تقديم الدعم الجوي للوحدات العسكرية المرابطة في المنطقة ونقل مواد إنسانية وإغاثية. وأوضح المصدر إنه يمكن لطائرات الإسعاف الهليكوبتر الأمريكية من نوع 62H612 للتمركز في قاعدة قطمان إضافة إلى الطائرات الحربية من طراز E10 المعروفة باسم الإسعاف الهواء، وفي الوقت الذي تصل فيه أيضا للقاعدة مساعدات إنسانية وغذائية من كل أرجاء العالم. وأشار المتحدث العسكري باسم المكتب الصحافي في إسكندرون بأن الإمدادات الأمريكية لم تحتوي إلى حد الآن على أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة، بل جاء كلها داخل إطار اتفاقية التحديث وتطوير القواعد العسكرية التركية المبرمة في 16 من الشهر الماضي. ومشيرا إلى أن الآليات التي عبرت إلى العراق لم تكن تنقل جنودا ولا أسلحة، بل كانت تحمل معدات إنسانية ومواد غذائية. وأشار المصدر إلى أن الصواريخ التي نشرت في قاعدة إنجليك وأوغوسلي هي صواريخ باتريوت المضادة، وقد نصبت في قاعدتين عسكريتين في جنوب شرقي تركيا، حيث وضع بطارية صواريخ باتريوت واحدة في قاعدة إنجليك والثانية في قاعدة أوغوس ألي. وقال الناطق العسكري بأن الصواريخ التي نصب هو قد تم تطويره منذ عام 1991 بنظام دفاعي مدهش يسمح للجنود الأمريكيين المنتشرين في القواعد العسكرية الأرضية اللوجستية في جنوب شرقي تركيا ويمنحهم إحساسا بالأمان خلال فترة استمرار المعركة، لأن هذا النوع من الصواريخ قادر على رصد أي صاروخ باليستي واعتراضه، وأنهم واثقون من أن الصاروخ قادر أيضا على اعتراض صواريخ سكوت على ارتفاع 15 إلى 20 كيلومتر، وهذا يعني تطور مدى دقة اعتراض الصواريخ على ارتفاع أكبر. ومن ناحية ثانية انتقد رئيس غرفة شائقي الشاحنات التركية اليوم السلطات العراقية في بغداد لاحتجازها 25 سائق شاحنة تركية في مدينة الموصل وعدم السماح برجوعهم إلى تركيا وبمصادرة سياراتهم وحد سائقي الشاحنات التركية كدروع بشرية في المنشآت الحيوية في العراق. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن أنجين إن أحد سائقي الشاحنات التركية بأن الأجهزة القمعية التابعة للنظام العراقي اعتقلت ما يقارب 50 سائق شاحنة تركية وتعرض هو وزملائه للتعذيب أثناء إنهاء معاملتهم الرسمية في العراق، ومؤكدا إلى أنه وأحد عشر أصدقائهم فقط استطاعوا الهروب من الموصل بعد دفع مبالغ رشوة هائلة للمسؤولين في الشرطة التابعة للنظام العراقي. وبذلك يكون عدد الشاحنات التركية التي دخلت إلى تركيا منذ اندلاع أزمة الحرب ما يقارب 23 شاحنة، ولا يزال النظام العراقي يحتجز 15 سائق شاحنة تركية في الموصل حسب الأرقام التي يؤكدها مديرية شرطة المرور التركية ورئيس غرفة سائقي الشاحنات التركية. من ناحية ثانية أعلن رئيس غرفة سائقي الشاحنات التركية إن كل سائق شاحنة تركية حصل على مبلغ يقدر ما بين 800 و1000 دولار جراء شحن وحمل المواد الغذائية التابعة للأمم المتحدة إلى شمال العراق، وأن وكالات الغوث والأمم المتحدة تحملت مصاريف كل ذلك الشحنات. وعلى صعيد السلة بالموضوع، غادر الدبلوماسيين العراقيين الثلاثة العاملين في السفارة العراقية الأراضي التركية بعد طردهم لقيامهم بأعمال لا تتماشى مع مهامهم الرسمية. وقال المكتب الصحفي لرئاسة الوزراء التركية بأن الدبلوماسيين العراقيين الثلاثة غادروا الأراضي التركية اليوم إلى سوريا عبر نقطة الحدود التركية السورية ظهر هذا اليوم. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
فعلت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأدير على شمال الكويت.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عم موسى.
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
في غرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني.
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الكرام، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة عد تقريرا يعكس مشاهدات وانطباعات من مدينة البصرة أثناء سقوطها بأيدي القوات البريطانية، وكيف أن مشاهد الموت والنهب والتعذيب والابتسامات اختلطت مع بعضها في هذه الفترة. نور الدين أحمد عد أرضا لهذا التقرير.
موفد إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ، المرافق لقوات التحالف في جنوب العراق تشارلز ركناجل ينقل مشاهد من البصرة للموت وأعمال النهب والتعذيب إلى جانب الابتسامات التي ارتسمت على محيى المواطنين بقدوم تلك القوات. ريك ناجل يعرف بالبصرة في مستهل تقريره بأنها ثاني أكبر مدن العراق، ويقول إنها سقطت في أيدي القوات البريطانية كنتيجة سلمية غير متوقعة لقتال استمر أسبوعين. وكانت تلك القوات قد دخلت المدينة أمس بعد أن تلاشى بعض جيوب المقاومة المتبقية فيها. ريك ناجل كان شاهدا على سقوط البصرة، وهو ينقل هنا بعضا من انطباعاته وما شاهده من أحداث.
عندما قال ضابط بريطاني للصحفيين بأنهم يقفون على اعتاب البصرة بدأ الاندفاع.
لقد فاجأ الضابط بقوله هذا الجنود والصحفيين في آن واحد، خاصة عندما تقدمت القوات البريطانية أمس إلى داخل المدينة، ولم يواجه الجنود البريطانيون أي مقاومة تذكر حتى وصلوا مركز المدينة قبل المغيب وسط ترحيب المواطنين وسيطروا على المواقع الاستراتيجية. وكان اليوم قد بدأ بقيام المئات من الجنود التابعين لفرقة المشاة الأولى بالتحرك إلى داخل البصرة من جنوبها بهدف القتال، وجاء هذا التقدم بعد أيام ضمن خطة بريطانية تهدف إلى عزل المدينة دون معرفة عدد جيوب المقاومة المتبقية داخلها. واقترنت العزلة بضربات جوية ضد مواقع المدفعية والدبابات داخل المدينة وضد مؤسسات النظام الأمنية والحزبية لتحطيم معنويات أفرادها، خاصة بعد عزلهم عن بغداد. وعندما هم الجنود البريطانيون بالانتشار مشيا على الأقدام مشكلين خطوط مناوشة وهم يتقدمون إلى الأمام، كانوا يواجهون مزيدا من المقاومة حولهم من جانبي الطريق. جثث 3 مقاتلين عراقيين كانت ملقاة وراء حاجز قتلوا قبل ساعات بنيران المدفعية أو عن طريق الضربات الجوية. وبينما كانت القوات تتحرك قدما شاهدنا سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر العراقي وهي تحمل أشلاء وسط حشد من المتفرجين. إحدى الممرضات المواليات لحزب البعث بدأت تصرخ في الناس الذين تحدثوا للصحفيين وقالوا إن نظام صدام يستحق الزوال، ووصفت هذه الممرضة المقاتلين الذين قتلوا بأنهم أبطال ماتوا من أجل وطنهم. وفيما كانت القوات تتقدم نحو الأمام فإنها كانت تتلمس طريقها بحذر على طول الطريق الرئيسي، وكان المراسلون الصحفيون يتبعونهم في الخلف. كانت هنالك دبابات وعربات عراقية محروقة على طول الطريق. لكن المشهد الأقل توقعا هو تنقل المدنيين بالسيارات ذهابا وإيابا وعلى مرأى الجنود دون أي خوف، وكانوا يؤكدون لنا بأن المعركة على البصرة قد حسمت وبأنهم إنما أتوا للإطمئنان على أهلهم وذويهم. بعض الرجال والأولاد حاولوا الدردشة مع الجنود البريطانيين كلما سنحت الفرصة في مشهد غريب وكأن الأمر استعراض عسكري عادي، كما حاول البعض الاقتراب أكثر من الجنود لأغراض خاصة. وفيما كان الجنود البريطانيون يواصلون تقدمهم شاهدنا حولنا أعمال نهب وسلب هائلة يقوم بها الأهالي، وقد توجهت هذه الحشود من الأهالي إلى المجمع الجامعي والعمارات المحيطة به وقاموا بنهب ما استطاعوا حمله من محتويات وأثاث. لقد شاهدت بأم عيني وهم يحملون هذه المسروقات في سيارات أو على ظهور حمير أو في أكياس كانوا يحملونها على ظهورهم، حتى مكائن النسخ والسبورات. وقد تركز معظم النهب في مجمع الجامعة على إحدى العمارات الرئيسية التي أصيبت بأضرار جراء القصف الأخير، حيث تحطمت أبوابها وزجاج النوافذ مما سهل عملية دخولهم إليها. وفيما كان طالب جامعي يوبخ امرأة على نهبها أريكتين وقطع أخرى انبرى له ولداها وهما يلوحان في وجهه بعصيهما. العديد من المواطنين العراقيين الذين تحدثت معهم من سكان البصرة أكدوا بأنهم مسرورون لرؤية القوات البريطانية وهي تتحرك صوب المدينة، لكنهم كانوا فزعين من مشاهد النهب والسلب للمباني العامة. أخبرني رجل أنه لا يفهم كيف أن القوات البريطانية استطاعت أن تهزم موالي صدام، لكنها لم تستطع أن تسيطر على هؤلاء الناس العاديين الذين يقومون بأعمال السلب والنهب. وعند التقدم في عمق المدينة، يقول ريغناجل، لاحظت أن أعمال النهب المباني الحكومية أقل، أما المحال التجارية فقد كانت مغلقة بإحكام، ولم تكن هناك حشود من الناس تحاول اقتحامها. وعندما بلغنا وسط المدينة، يقول موفد إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية، وجدنا لدى المواطنين سعادة أكبر برؤية الأجانب. الكثير منهم أخبروني بأنهم كانوا يراقبون القوات البريطانية وهي تدخل المدينة، وكانوا يلوحون بأيديهم لها، وكان الجنود البريطانيون يردون عليهم بالتحية وبإيماءات ودية. شاهدت حشدا صغيرا من الناس أمام بوابة السجن المركزي للبصرة، والذي كان قد فرغ من نزلائه في الليلة قبل الماضية، حين اختفى السجانون من أفراد الشرطة والأمن فجأة، وقام السجناء بكسر قيودهم وتدفقوا إلى الخارج. سجين واحد فقط كان ما يزال داخل السجن، قد يكون شبه معتوه، أو ربما ليس له أي مكان يذهب إليه، وكان يحمل في يده مفكا لحماية نفسه من أي اعتداء. وقد أبلغنا هو بأن السجن كان للمجرمين العاديين، وبأنه كان قد سجن لسرقته كيس طحين. وقام السجين بمرافقة موفد إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في جولة على ما وصفه بأسوأ سجن، وما يضمه من غرف التعذيب التي تعلو سقفها رافعات يعلق فيها الرجال من أذرعهم من الخلف، ودله على هروات تحمل رؤوسا كهربائية كان السجنون يستخدمونها لضرب السجناء بها وصعقهم عندما كانوا يتدافعون على الماء والغذاء. وقال السجين المذكور إن غذاء السجن كان غير صالح للأكل الآدمي، كما أن الماء الذي كان يقدم لهم كان من مياه المجاري. قصص السجين الأخير في سجن البصرة المركزي وما شاهدناه من آثار التعذيب على صدره والندب المروعة في جسده جراء ذلك يكشف عن الوسائل التي استخدمها سجانوه، وهي المفكات التي يمسك به هو الآن بواحدة منها للدفاع عن نفسه، والتي لوح بها في وجه حشد المتفرجين الذين هرعوا إلى الشارع وتركوه لوحده في سجن فارغ إلا منه. وفي وقت متأخر من اليوم كان هناك صوت المروحيات المسلحة البريطانية تلاه دوي انفجارات قوية وسط المدينة. الانفجارات كانت إشارة إلى أن هناك مقاومة من شخص ما، وبأن ناره جوبهت بنيران صاروخ، وكان هذا الصوت الخافت للمقاومة إذانا بحقيقة أن البصرة ثاني أكبر المدن العراقية قد سقطت في أيدي البريطانيين، وأنها لم تعد جزءا من المناطق الخاضعة لسيطرة صدام.
قبل شروق الشمس دخلت القوات البريطانية السوق المركزي لمدينة البصرة وسط توقعات بأن تتخذ مقرا لها وسط المدينة في إحدى الثكنات المتروكة التي ترتبط بها شبكة طرق رئيسية وقعت في أيدي قوى التحالف. ومن المتوقع أن تبدأ القوات في الأيام القادمة الدخول في الشوارع الضيقة والأزقة لبسط سيطرتها على الأحياء السكنية أيضا، كما أن عليها أن تبدأ بالمهمة الأصعب، ألا وهي إعادة النظام ووقف أعمال النهب والسلب وإنشاء إدارة جديدة تحل محل الإدارة السابقة البائدة.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
وعلي التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها كثر الحديث عني التي أهواها كثر الحديث من التي أهواها ما عمرها ما اسمها ما سرها ما شكلها بيضاء أم سمراء عينات أحلى أنت أم عيناها قلبي يسمعها